أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 69 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع الآية 28 و29 من سورة البقرة، حيث يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبق الكلام عن الآية الأولى من هاتين الآيتين في اللقاء السابق، ونربط بينها وبين الآية التي بعدها في هذا اللقاء، وأبدأ بكلام سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان كما وعدت في نهاية المحاضرة السابقة. قال الشيخ رحمه الله تعالى حول الآيتين: كيف تكفرون بالله؟ إنه لشيء عجيب حقا أن يكفر هؤلاء بمن أوجدهم من العدم، وهل يقوى على ذلك غيره؟ وإنه لشيء عجيب حقا أن يكفر هؤلاء الجاحدون بمن أقام من الأدلة ما تنبهر به النفوس، وإنه لشيء عجيب حقا أن يكفر هؤلاء الجاحدون بمن أقام من الأدلة ما تنبهر به النفوس وتندهش له العقول. سماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يكفي كل هذا على وجود العليم الخبير؟ سئل الإمام علي رضي الله عنه: هل رأيت ربك؟ قال: وكيف أعبد ما لا أرى؟ قالوا: فكيف رأيته؟ قال إن كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان. إن كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان. وقيل لأحد الصالحين: ما الدليل على وجود الله؟ فقال: ومتى غاب عني سبحانه آمن به المؤمن ولم ير ذاته وجحده الجاحد، ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. قيل لأحد الصالحين: ما الدليل على وجود الله؟ قال: ومتى غاب عني سبحانه آمن به المؤمن ولم ير ذاته وجحده الجاحد، ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، كيف تكفرون بالله؟ وهو الذي أحياكم بعد موتكم، وهو الذي يميتكم بعد حياتكم، وهو الذي سيحييكم بعد موتكم، وهو الذي إليه المآب والرجعى. وذلك تفسير قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فالموتة الأولى هي التي كانت قبل نفخ الأرواح في الأشباح، والموتة الثانية هي التي ستكون في الدنيا، والحياة الأولى كانت بعد نفخ الأرواح، والحياة الثانية تكون بعد إعادة الأرواح إلى أجسادها يوم القيامة. فهناك موتتان وحياتان ورجوع إلى الله. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. كيف تكفرون بالله وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يغذيكم بنعمه ويربيكم بآلائه وكرمه، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وربي ليس ينساه. أتكفرون بمن هذا شأنه؟ وقد سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ثم قصد إلى السماء بعد خلق الأرض فأتم خلقهن سبع سماوات. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فيسألون من الذي أبدع الكائنات وخلق الكونيات، الطبيعة الصماء أم الصدفة العمياء أم الضرورة العجزاء؟ كلا بل هو الله، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. أتكفرون بهذا الخالق؟ أتكفرون بهذا الخالق الذي أحل لكم ما في الأرض؟ فالأصل في الأشياء الحل ما لم يرد دليل على الحظر. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. إن الذي أمات وأحيا ثم أمات وأحيا هو بكل شيء عليم. فقدرته باهرة وعلمه شامل كامل أزلي قديم. فهو سبحانه علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون. لو كان كيف كان يكون؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. آية اشتملت على الزمان كله بآزاله وآماده وآباده أي بالأزل والأمد والأبد. وإن يد الله تعمل في الخفاء فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. أقمنا فصلا تعسفيا بين الآيتين حين لم تتسع المحاضرة السابقة لتفسير الآيتين، ففسرنا قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقد اكتمل المعنى بكلام شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. تعالوا بنا إلى الآية التي هي تتمة لها: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. حين استعظم المشركون أمر البعث والإعادة، حين استعظم المشركون أمر البعث والإعادة، احتج الله سبحانه وتعالى عليهم بخلق السماوات والأرض، فقال: هو الذي خلق لكم، لكم لأجلكم ما في الأرض جميعا، بعضها للانتفاع وبعضها للاعتبار. ثم استوى إلى السماء، أقبل على خلقها وقصد إليها. فسواهن سبع سماوات، فجعلهن سبع سماوات مستويات لا شقوق فيها ولا فطور ولا تفاوت، وهو بكل شيء عليم، إذ بالعلم يصح الفعل المحكم. إذ بالعلم يصح الفعل المحكم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وهو بكل شيء عليم. أي إن الله الذي تجب عبادته وإطاعته، هو الذي تفضل عليكم فخلق لمنفعتكم وفائدتكم كل النعم الموجودة في الأرض، ثم قد توجهت إرادته مع خلقه الأرض بمنافعها إلى السماء، ثم قد توجهت إرادته مع خلق الأرض بمنافعها إلى السماء، فجعل منها سبع سماوات منتظمات فيها ما ترون وما لا ترون. والله محيط بكل شيء، عالم به. نعم، وحول هذه الآية على سبيل الإجمال: الله وحده الذي خلق لأجلكم كل ما في الأرض من النعم التي تنتفعون بها، ثم قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فعلمه سبحانه محيط بجميع ما خلق. خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي أوجده أو أوجد ما أوجده من خيرات الأرض كل ذلك لأجلكم كي تنتفعوا به في حياتكم. ثم استوى إلى السماء على وارتفع قهرا لها فكونها سبع سماوات فسواهن، أتم خلقهن سبع سماوات تامات، وهو بكل شيء عليم، إخبار بإحاطة علمه تعالى بكل شيء وتدليل على قدرته وعلمه ووجوب عبادته. ومن هدايات الآية حلية كل ما في الأرض من مطاعم ومشارب وملابس ومراكب إلا ما حرمه الدليل الحاضر من الكتاب أو السنة لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، فدل على أن ذلك في الأصل حلال إلا ما دل الدليل ونص النص على حرمته من كتاب وسنة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الآية لما ذكر جل وعلا أنه قادر على الإحياء والإماتة بين منته على العباد بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا. قوله تعالى هو الذي خلق لكم، أي أوجد عن علم وتقدير على ما اقتضته حكمته جل وعلا، على ما اقتضته حكمته جل وعلا وعلمه. لكم، اللام هنا لها معنيان، المعنى الأول الإباحة كما تقول أبحت لك، والمعنى الثاني التعليل أي خلق لأجلكم. الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما اسم موصول تعم كل ما في الأرض، فهو مخلوق لنا من الأشجار والزروع والأنهار والجبال كل شيء. ما في الأرض جميعا، ثم أي بعد أن خلق لنا ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء أي علا إلى السماء. هذا ما فسرها به ابن جرير رحمه الله، وقيل أي قصد إليها، وهذا ما اختاره ابن كثير رحمه الله. فللعلماء في تفسير ثم استوى إلى السماء قولان: الأول أن الاستواء هنا بمعنى القصد، وإذا كان القصد تاما قيل استوى، لأن الاستواء كله يدل على الكمال، كما قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. فمن نظر إلى أن هذا الفعل عدي بإلى قال إن استوى هنا ضمن معنى قصد، ومن نظر إلى أن الاستواء لا يكون إلا في علو جعل إلى بمعنى على، لكن هذا ضعيف، لأن الله تعالى لم يستوي على السماء أبدا، وإنما استوى على العرش. فالصواب ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله، وهو أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، والإرادة الجازمة، والسماء أي العلو، وكانت السماء دخانا أي مثل الدخان. فسواهن سبع سماوات أي جعلها سوية طباقا غير متنافرة، قوية متينة. ثم ختم الآية بقوله: وهو بكل شيء عليم. ومن علمه عز وجل أنه علم كيف يخلق هذه السماء. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن فوائد هذه الآية منة الله تعالى على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعا، فكل شيء في الأرض فإنه لنا والحمد لله. والعجب أن من الناس من سخر نفسه لما سخره الله له، فخدم الدنيا ولم تخدمه، وصار أكبر همه الدنيا، جمع المال وتحصيل الجاه وما أشبه ذلك. ومنها الفائدة الثانية أن الأصل في كل ما في الأرض الحل من أشجار ومياه وثمار وحيوان وغير ذلك، وهذه قاعدة عظيمة. وبناء على هذا، لو أن إنسانا أكل شيئا من الأشجار فقال له بعض الناس هذا حرام، فالمحرم يطالب بالدليل. ولو أن إنسانا وجد طائرا يطير فرماه وأصابه ومات وأكله، فقال له الآخر هذا حرام، فالمحرم يطالب بالدليل. ولهذا لا يحرم شيء في الأرض إلا ما قام عليه الدليل. الثالث من فوائد الآية تأكيد هذا العموم بقوله تعالى جميعا، مع أن ما موصولة تفيد العموم، لكنه سبحانه وتعالى أكده حتى لا يتوهم واهم بأن شيئا من أفراد هذا العموم قد خرج عن هذا الأصل أو قد خرج من الأصل. ومنها إثبات الأفعال لله عز وجل، أي أنه يفعل ما يشاء، لقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، واستوى فعل، فهو جل وعلا يفعل ما يشاء ويقوم به من الأفعال ما لا يحصيه إلا الله، كما أنه يقوم به من الأقوال ما لا يحصيه إلا الله. خمسة: ومنها أن السماوات سبع، لقوله تعالى: سبع سماوات. ستة: ومنها كمال خلق السماوات، لقوله تعالى: فسواهن. سبعة: ومنها إثبات عموم علم الله، لقوله تعالى: وهو بكل شيء عليم. ثمانية: ومنها أن نشكر الله على هذه النعمة، وهي أنه تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا، لأن الله لم يبينها لنا لمجرد الخبر، ولكن لنعرف نعمته بذلك فنشكره عليها. تسعة: ومنها أن نخشى ونخاف، لأن الله تعالى بكل شيء عليم، فإذا كان الله عليما بكل شيء حتى ما نخفي في صدورنا أوجب لنا ذلك أن نحترس مما يغضب الله عز وجل، سواء في أفعالنا أو في أقوالنا أو في ضمائر قلوبنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يذكرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه هو الذي خلق ما في الأرض جميعا، وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، لتلفتنا إلى أن ما في الأرض كله ملك لله جل جلاله، وأننا لا نملك شيئا إلا ملكية مؤقتة، وأن ما لنا في الدنيا سيصير لغيرنا وهكذا. والحق سبحانه وتعالى حين خلق الحياة وقال كنتم أمواتا فأحياكم، كأن الحياة تحتاج إلى إمداد من الخالق للمخلوق حتى يمكن أن تستمر، فلا بد لكي تستمر الحياة أن يستمر الإمداد بالنعم، ولكن النعم تظل طوال فترة الحياة، وعند الموت تنتهي علاقة الإنسان بنعيم الدنيا أو بنعم الدنيا. ولذلك لا بد أن ينتبه الإنسان إلى أن الأشياء مسخرة له في الدنيا لتخدمه، وأن هذا التسخير ليس بقدرات أحد ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يدري كيف تم الخلق ولا ما هي مراحله إلا أن يخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، فهو جل جلاله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وما داموا لم يشهدوا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، فلا بد أن نأخذ ذلك عن الله ما ينبئنا به الله عن خلق السماوات والأرض وعن خلقنا هو الحقيقة، وما يأتينا عن غير الله سبحانه وتعالى فهو ضلال وزيف. ونحن الآن نجد بحوثا كثيرة عن كيفية السماوات والأرض وخلق الإنسان، وكلها لن تصل إلى الحقيقة بل ستظل نظريات بلا دليل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا، أي أن هناك من سيأتي ويضل ويقول هكذا تم خلق السماوات والأرض وهكذا خلق الإنسان. هؤلاء المضلون الذين جاءوا بأشياء هي من علم الله وحده، جاءوا تثبيتا لمنهج الإيمان، فلو لم يأت هؤلاء المضلون ولو لم يقولوا خلقت الأرض بطريقة كذا والسماء بطريقة كذا لقلنا إن الله تعالى قد أخبرنا في كتابه العزيز أن هناك من سيأتي ويضل في خلق الكون ويضل في خلق الكون وخلق الإنسان، ولكن كونهم أتوا فهذا دليل على صدق القرآن الذي أنبأنا بمجيئهم قبل أن يأتوا بقرون. والاستفادة من الشيء لا تقتضي معرفة أسراره، فنحن مثلا نستخدم الكهرباء مع أننا لا نعرف ما هي، وكذلك نعيش على الأرض ونستفيد بكل ظواهرها وكل ما سخره الله لنا، وعدم علمنا بسر الخلق والإيجاد لا يحرمنا هذه الفائدة. فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر، والكون مسخر لخدمة الإنسان، والتسخير معناه التذليل، ولا تتمرد ظواهر الكون على الإنسان. وإذا كانت هناك ظواهر في الكون تتمرد بقدر الله، مثل الفيضانات والبراكين والكوارث الطبيعية، نقول إن ذلك يحدث ليلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى أن كل ما في الكون لا يخدمنا بذاتنا ولا بسيطرتنا عليه، وإنما يخدمنا بأمر الله له. وإلا لو كانت المخلوقات تخدمك بذاتك فاقدر عليها حين تتمرد على خدمتك. وكل ما في الكون خاضع لطلاقة قدرة الله، حتى الأسباب والمسببات خاضعة أيضا لطلاقة القدرة الإلهية. فالأسباب والمسببات في الكون لا تخرج عن إرادة الله. لذلك إذا تمرد الماء بالطوفان، وتمرد الرياح بالعاصفة، وتمردت الأرض بالزلازل والبراكين، وما أكثر هذا في هذا الزمان، وما أكثر هذا في هذا الزمان بصورة لا تكاد تترك دولة من الدول أو أمة من الأمم. ومع ذلك وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذا قلبت في صفحات الأخبار وجدت كما من الطوفان والعواصف والأعاصير والزلازل والبراكين، فما أنت أيها الإنسان يا من ظننت أنك صرت تقدر على كل شيء، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. فما ذلك إلا ليعرف الإنسان أنه ليس بقدرته يسيطر على الكون الذي يعيش فيه. واقرأ قوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وذللناها لهم، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. والإنسان عاجز عن أن يخضع حيوانا إلا بتذليل الله له. ومن العجيب أنك ترى الحيوانات تدرك ما لا يدركه الإنسان في الكون، فهي تحس بالزلازل قبل أن تقع. حيوانات تحس بالزلزال قبل أن يقع، وتخرج من مكان الزلزال هاربة، بينما الإنسان لا يستطيع بعقله أن يفهم ما سيحدث. والحق سبحانه وتعالى في قوله: خلق لكم ما في الأرض جميعا، يستوعب كل أجناس الأرض. ولذلك فإن الإنسان لا يستطيع أن يوجد شيئا إلا من موجود، أي أن الإنسان لم يستحدث شيئا في الكون. فأنت إذا أخذت حبة القمح من أين جئنا بها؟ من محصول العام الماضي. ومحصول العام الماضي من أين جاء؟ من محصول العام الذي قبله. وهكذا يظل تسلسل الأشياء حتى تصل إلى حبة القمح الأولى. من أين جاءت؟ جاءت بالخلق المباشر من الله. وكذلك كل ثمار الأرض إذا أعدتها للثمرة الأولى فهي بالخلق المباشر من الله سبحانه وتعالى. فإذا حاولت أن تصل إلى أصل وجود الإنسان ستجد بالمنطق والعقل أن بداية الخلق هي من ذكر وأنثى، خلق بالخلق المباشر من الله لأنك أتيت من أبيك وأبوك من جدك وجدك من أبيه وهكذا تمضي حتى تصل إلى خلق الإنسان الأول، فنجد أنه لا بد أن يكون خلقا مباشرا من الله سبحانه وتعالى، وما ينطبق على الإنسان ينطبق على الحيوان وعلى النبات وعلى الجماد، فكل شيء إذا رددته لأصله تجد أنه لا بد أن يبدأ بخلق مباشر من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يتساءل عن الرقي والحضارة وهذه الاختراعات الجديدة، أليس للإنسان فيها خلق؟ نقول فيها خلق من موجود، فيها خلق من موجود، والله سبحانه وتعالى كشف من علمه للبشر ما يستطيعون باستخدام المواد التي خلقها الله في الأرض أن يرتقوا ويصنعوا أشياء جديدة، ولكننا لم نجد ولم نسمع عن إنسان خلق مادة من عدم، وإنما من أشياء خلقها الله عز وجل، فهو يصنع ولا يخلق. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل ما في هذا الكون من عدم، ثم بعد ذلك تكاثرت المخلوقات بقوانين سخرها الله سبحانه وتعالى لها، ولكن كل هذا التطور راجع إلى أن الله خلق المخلوقات وأعطاها خاصية التناسل والتزاوج لتستمر الحياة جيلا بعد جيل، وكل خلق الله الذي تراه في الكون الآن قد وضع الله سبحانه وتعالى فيه من قوانين الأسباب ما يعطيه استمرارية الحياة من جيل إلى جيل حتى ينتهي الكون. فإذا قال لك إنسان أنا أزرع بذكائي وعلمي، فقل له أنت تأتي بالبذرة التي خلقها الله وتضعها في الأرض المخلوقة لله، وينزل الله سبحانه وتعالى الماء عليها من السماء، وتنبت بقدرة الله الذي وضع فيها غذاءها وطريقة إنباتها. إذن فكل ما يحدث أنك تحرث الأرض وترمي البذرة، أنك تحرث الأرض وترمي البذرة. يقول الحق سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. صحيح أن الإنسان يقوم بحرث الأرض ورمي البذرة وربما تعهد الزرع بالعناية والري، ولكن ليس في كل ما يفعله مهمة خلق، بل إن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. ولو كنت تزرع بقدرتك فأتي ببذرة من غير خلق الله وأرض لم يخلقها الله وماء لم ينزله الله من السماء، وطبعا لن تستطيع. ولكن ما هو مصدر الأشياء التي استحدثت؟ نقول إن هناك فرقا بين وجود الشيء بالقوة ووجوده بالفعل. فالنخلة مثلا حبة كانت موجودة بالقوة، كانت نواة ثم زرعت فأصبحت موجودة بالفعل، وأنت لا عمل لك في الحالتين، فلا أنت بقوتك خلقت النواة التي هي البذرة، ولا أنت بفعلك جعلت النواة تكبر لتصير نخلة بالفعل، على أن هناك أشياء مطمورة في الكون. خلقها الله سبحانه وتعالى مع بداية الخلق، ثم تركها مطمورة في الكون حتى كشفها الله لمن يبحث عن أسراره في كونه، وكل كشف له ميلاد. إذا أخذنا مثلا ما تحت الثرى أو الكنوز الموجودة تحت سطح الأرض، لقد ظلت مطمورة حتى هدى الله الإنسان إليها وعلمه كيف يستخرجها. فالإنسان لم يخترع مثلا أو يوجد البترول أو المعادن، ولكنها كانت مطمورة في الكون حتى جاء الوقت الذي يجب أن نؤدي فيه دورها في الحياة، فدلنا الحق عليها. فليس معنى أن الشيء كان غائبا أنه لم يكن موجودا، أو أنه وجد لحظة اكتشافنا له. فالشيء الحادث الآن والشيء الذي سيحدث بعد سنوات، خلق الله سبحانه وتعالى كل عناصره وأودعها في الأرض لحظة الخلق. والإنسان بما يكشف الله له من علم يستطيع تركيب هذه العناصر، ولكنه لا يستطيع خلقها أو إيجادها. والحق سبحانه وتعالى يقول: ثم استوى إلى السماء. حينما يقول الله جل جلاله استوى، يجب أن نفهم كل شيء متعلق بذات الله على أنه سبحانه ليس كمثله شيء. فالله استوى، والملوك تستوي على عروشها، وأنت تستوي على كرسيك، ولكن لأننا محكومون بقضية ليس كمثله شيء، لا بد أن نعرف أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. والله حي وأنت حي، هل حياتك كحياته؟ والله سبحانه وتعالى يعلم وأنت تعلم، هل علمك كعلمه؟ والله سبحانه وتعالى يقدر وأنت تقدر، هل قدرتك كقدرته؟ طبعا لا. فعندما تأتي إلى قوله سبحانه استوى، فلا تحاول أن تفهمها أبدا بالمفهوم البشري. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرض وما في السماء، وهو سبحانه يعلم المكان بكل ذراته والموجودين في هذا المكان أو المكين بكل ذراته، وأنت تعرف ظاهر الأمر. والله سبحانه وتعالى يعلم غيب السماوات والأرض حتى يوم القيامة وبعد يوم القيامة. إذن فهو جل جلاله ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن تحيط أنت بعقلك بفعل يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، فعقلك قاصر عن أن يدرك ذلك. لذلك قل سبحان الله ليس كمثله شيء في كل فعل يتصل بذات الله. استوى إلى السماء، هذا الكلام هو كلام الله، فالمتحدث هو الله عز وجل. بعض الناس يقولون: تلقينا القرآن وحفظناه. نقول لهم: إن الذي حفظ القرآن هو الله سبحانه وتعالى، وما دام قد حفظ كلامه جل جلاله فهو يعلم أن الوجود كله لن يتعارض مع القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى حفظ القرآن ليكون حجة له على الناس، وما دام الله جل جلاله هو الخالق وهو القائل، فلا توجد حقيقة في الكون كله تتصادم مع القرآن الكريم. واقرأ قوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا إنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا من عظمة الله أن حفظ كلامه ليكون حجة على الناس. والله سبحانه وتعالى وجدت صفاته قبل أن توجد متعلقات هذه الصفات، فهو جل جلاله خلق لأنه خالق، كأن صفة الخلق وجدت أولا، وإلا كيف خلق أول خلقه إن لم يكن سبحانه وتعالى خالقا. والله سبحانه وتعالى رزاق قبل أن يوجد من يرزقه، وإلا فبأي قدرة رزق الله أول خلقه؟ والله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بكمال صفاته، وشهد أنه لا إله إلا هو قبل أن يشهد أي من خلق الله أنه لا إله إلا الله. واقرأ قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به، ونستودع الله هذه الشهادة، وهي لنا عند الله وديعة. فالله سبحانه وتعالى شهد أن لا إله إلا هو قبل أن يوجد أحد من خلقه، يشهد بوحدانية ألوهيته. شهد أن لا إله إلا هو قبل أن يخلق الملائكة ليشهدوا شهادة مشهد بأنه لا إله إلا الله. وأولو العلم شهادة علم، فكأن شهادة الذات للذات في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو هي التي يعتد بها، وهي أقوى الشهادات. فالله ليس محتاجا من خلقه إلى امتداد الشهادة. الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الأرض وخلق السماء واستتب له الأمر قال: وهو بكل شيء عليم، أي لا تغيب ذرة من ملكه عن علمه. فهو عليم بكل ذرات الأرض وكل ذرات الإنسان وكل ذرات الكون، والكون كله لا يفعل شيئا إلا بإذنه ومراده. واقرأ قوله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. واقرأوا إن شئتم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. واقرأوا قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه وهو بكل شيء عليم. انتهى كلام شيخنا الشيخ الشعراوي رحمه الله، وقد أجاد وأفاد في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، وأنه ينبغي أن نأخذ اللفظ ونثبته كما أثبته الله لنفسه، مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء، وهو تفويض الكيف إلى الله جل في علاه. وإن كانت كلمة ثم استوى هنا جاءت بمعنى قصد كما فسرها ابن كثير وذكرت لكم ذلك، وهذا أخونا يقول وفي كلمة واستتب له الأمر في النفس منها شيء كذلك، وأنا أقرأها عن الشيخ وجدت في نفسي منها شيئا، لكن حملتها على أحسن وجوهها، كما تقول الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يدبر الأمر. والله أعلم بمراده. إذن فقوله تعالى ثم استوى إلى السماء على إليها وارتفع من غير تكييف ولا تحديد ولا تشبيه، مع كمال التنزيه عن سمات المحدثات. وقد سئل الإمام مالك رضي الله تعالى عن الاستواء على العرش فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهنا في قوله ثم استوى إلى السماء أقبل وعمد إلى خلقها بإرادته، والمراد بالسماء الأجرام العلوية أو جهة العلو، فكلمة السماء أي العلو أو جنس السماوات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ظاهره أن ما في الأرض جميعا خلق بالفعل قبل السماء، ولكنه بين في موضع آخر أن المراد بخلقه قبل السماء تقديره، والعرب تسمي التقدير خلقا كقول زهير ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، وذلك في قوله تعالى وقدر فيها أقواتها ثم قال ثم استوى إلى السماء، قضية خلق الأرض قبل السماء أو السماء قبل الأرض مبحث يأتي في حينه إن شاء الله تعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يكثر المفسرون والمتكلمون هنا من الكلام عن خلق الأرض والسماء، يتحدثون عن القبلية والبعدية، ويتحدثون عن الاستواء والتسوية، وينسون أن قبل وبعد اصطلاحان بشريان لا مدلول لهما بالقياس إلى الله تعالى، وينسون أن الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان يقربان إلى التصور البشري المحدود صورة غير المحدود ولا يزيدان. وما كان الجدل الكلامي الذي ثار بين علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القرآنية إلا آفة من آفات الفلسفة الإغريقية والمباحث اللاهوتية عند اليهود والنصارى، عند مخالطتها للعقلية العربية الصافية وللعقلية الإسلامية الناصعة، وما كان لنا نحن اليوم أن نقع في هذه الآفة فنفسد جمال العقيدة وجمال القرآن بقضايا علم الكلام، بقضايا علم الكلام، نعوذ بالله تعالى من علم الكلام وأهله. فلنخلص إذن إلى ما وراء هذه التعبيرات من حقائق موحية عن خلق ما في الأرض جميعا للإنسان، ودلالة هذه الحقيقة على غاية الوجود الإنساني وعلى دوره العظيم في الأرض وعلى قيمته في ميزان الله، وما وراء هذا كله من تقرير قيمة الإنسان في التصور الإسلامي وفي نظام المجتمع الإسلامي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إن كلمة لكم هنا ذات مدلول عميق وذات إيحاء كذلك عميق، إنها قاطعة في أن الله خلق هذا الإنسان لأمر عظيم، خلقه ليكون مستخلفا في الأرض مالكا لما فيها، فاعلا مؤثرا فيها، إنه الكائن الأعلى في هذا الملك العريض والسيد الأول في هذا الميراث الواسع، ودوره في الأرض إذن وفي أحداثها وتطوراتها هو الدور الأول، إنه سيد الأرض وسيد الآلة، إنه ليس عبدا للآلة كما هو في العالم المادي اليوم، وليس تابعا للتطورات التي تحدثها الآلة في علاقات البشر وأوضاعهم كما يدعي أنصار المادية المطموسون الذين يحقرون دور الإنسان ووضعه فيجعلونه تابعا للآلة الصماء، وهو السيد الكريم، وكل قيمة من القيم المادية لا يجوز أن تطغى على قيمة الإنسان ولا أن تستذله أو تخضعه أو تستعلي عليه، وكل هدف ينطوي على تصغير قيمة الإنسان مهما يحقق من مزايا مادية هو هدف مخالف لغاية الوجود الإنساني، فكرامة الإنسان أولا واستعلاء الإنسان أولا، ثم تجيء القيم المادية تابعة مسخرة، والنعمة التي يمتن الله بها على الناس هنا وهو يستنكر كفرهم به ليست مجرد الإنعام عليهم بما في الأرض جميعا، ولكنها إلى ذلك سيادتهم على ما في الأرض جميعا ومنحهم قيمة أعلى من قيم الماديات التي تحويها الأرض جميعا، هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة الملك والانتفاع العظيم. ولذلك جاءت الآية بعدها: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية. وهنا قال: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ولا مجال للخوض في معنى الاستواء، فنثبت الصفة لله عز وجل ونفوض الكيف ولا نخوض فيما لا نملك أدواته، كما لا مجال للخوض في معنى السماوات السبع المقصودة هنا أو تحديد أشكالها وأبعادها، اكتفاء بالقصد الكلي من هذا النص وهو التسوية للكون أرضه وسمائه في معرض استنكار كفر الناس بالخالق المهيمن المسيطر على الكون الذي سخر لهم الأرض بما فيها ونسق السماء بما يجعل الحياة على الأرض ممكنة مريحة، وهو بكل شيء عليم بما أنه الخالق لكل شيء المدبر لكل شيء، وشمول العلم في هذا المقام كشمول التدبير حافز من حوافز الإيمان بالخالق الواحد والتوجه بالعبادة للمدبر الواحد وإفراد الرازق المنعم بالعبادة اعترافا بالجميل. وهكذا تنتهي الجولة الأولى في السورة، وكلها تركيز على الإيمان والدعوة إلى اختيار موكب المؤمنين المتقين. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. أعتقد أن الآية قد بقي فيها معاني ومعالم تحتاج منا إلى وقفة أخرى دون أن أنهي الكلام عن الآية في محاضرة اليوم. نعم، هناك كلام مهم ينبغي أن يقال في هذه الآية، وحيث تجاوزت الساعة والوقت وكنا قد بدرنا بالوقت من أجل أن نتهيأ للعصر فلا مجال لطول المحاضرة إذن، ونعود للآية مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، وعلى أمل اللقاء بإذن رب الأرض والسماء ما دام في العمر بقية بإذن رب البرية. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.